من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. تمر علينا هذه الأيام وهذه الليالي مناسبة مهمة، وهي مناسبة استشهاد مولانا وسيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. واقع الأمر أن حق الإمام الصادق عليه السلام حق عظيم، لا على الموالين فحسب، وإنما على الأمة الإسلامية. وبما أن سلامة المجتمعات على الأقل في القرون الغابرة كانت متوقفة على سلامة العالم الإسلامي، فالبشرية أيضا مدينة لفضل مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. اليوم إذا شاء الرحمن ننتقل في محطات عديدة. موضوع حديثنا هذا اليوم نعلم موقع الإمام الصادق عليه السلام من مسيرة الرسالة، وكما قلنا ليس هنالك مذهب وإسلام، إنما هو إسلام واحد يفهم على طريقة أهل البيت تارة، ويفهم تارة من خلال المدارس الأخرى التي لا نتكلم عنها. هنالك بيت وأهل البيت كما قالوا قديما أدرى بما في البيت. الإمام الصادق عليه السلام إخواني في الواقع محطة أساسية، الباقرين الباقر والصادق عليهم السلام محطة أساسية في حياة الأمة الإسلامية. حتى نعلم، أرجو أن تكونوا معي دقائق حتى نعلم بالمثال موقع الإمام الصادق عليه السلام من هذه الأمة. إنسان يريد أن يزرع مزرعة، بستان كبير، حقل كبير، ماذا يعمل؟ أول الأمر يفجر ينبوع بئر ارتوازي أو نبعا معينا يفجره من الأرض، بعد ذلك يحاول أن يحمي هذا العين أن تدخلها الرواسب، أن تختلط بالمياه المالحة إذا كان في ينابيع مالحة في الجوار، وفي الدرجة المرحلة الثالثة يحاول أن يجدول هذا النبع ويجعلها في قنوات متفرعة حتى تسقي الأرض جميعا. مرحلة تفجير الينبوع، مرحلة سلامة النبع وعدم اختلاطه بالينابيع الدخيلة المالحة، والمرحلة الثالثة جدولة الأنهار حتى يتم السقي بشكل مناسب. بعد أن استوعبنا هذا المثال المادي الحسي ننتقل إلى مسألة الأمة. النبي صلى الله عليه وآله هو ووصيه علي أمير المؤمنين عليهم السلام فجر هذا الينبوع ابتداء واستدامة. النبي قام بعملية تفجير في هذه الأمة، أمة جاهلية انقلبت إلى أمة إسلامية، أمة تعبد الأوثان وتئد البنات وتشرب الخمور إلى أمة تفتح آفاق الشرق والغرب. هذا في الواقع نوع من أنواع التفجير حصل في واقع الأمة، ولهذا يعبر عنه الله سبحانه وتعالى بالسراج المنير. الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد صلوات الله عليهم كان لهم دور في حماية هذا الينبوع. يأتي يزيد ويقول أنا أيضا في الواقع لي دور في هذا النبع، أنا خليفة المسلمين والخليفة في العالم الإسلامي، في الواقع امتداد للنبي حكومة وتقنينا. يأتي الإمام صلوات الله عليه الإمام الحسن مقابل معاوية، الإمام الحسين مقابل يزيد، الإمام السجاد عليه السلام مقابل ورثة يزيد وبقايا الدولة الأموية، ليقول بكلمة واحدة أن هذا الينبوع ينبغي أن يحدد ويفصل عما عداه من الينابيع الدخيلة. الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهما كان له دور التقنين والجدول. الآن الأمور هدأت، الأمور عرفت، الموازين تحددت، يأتي الإمام الصادق والإمام الباقر لكي يفصل في هذه الأمور أيما تفصيل. من أين نعلم هذا الموقع للإمام الصادق عليه السلام؟ من خلال مراجعتنا للجو العلمي الذي أحدثه الإمام الصادق عليه السلام في المدينة، وامتدت آثارها، آثار تلك الأجواء، إلى ربوع المسلمين، إلى خراسان وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى باقي الأمصار الإسلامية. لما نسمع عن الإمام الصادق عليه السلام بعض هذه الاعترافات، يعلم أن الإمام الصادق عليه السلام كأنه قام بدور جديد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالإمكان أن نجعل مرحلة الصادقين أو الباقرين مرحلة جديدة في حياة الأمة. هذا الجاحظ إنسان معروف ببعض ميوله المخالفة لأهل البيت، وهو إنسان على كل حال له وزنه في عالم الثقافة العربية والإسلامية، له اعترافات عديدة، له اعتراف سيأتي هذا الاعتراف الجميل في مناسبة الإمام العسكري عليه السلام. الجاحظ كان في عهد الإمام العسكري وله بعض الاعترافات في حق الإمام. وأما في رسائله، رسائل الجاحظ المعروفة، يقول عن الإمام الصادق عليه السلام جعفر بن محمد. الجاحظ ما قلنا قبل قليل عاش زمان الأئمة عليهم السلام، الإمام العسكري. يقول جعفر بن محمد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه، ملأ الدنيا، لا يقول ملأ المدينة ولا الحجاز ولا العراق ولا فارس، يقول ملأ الإمام الصادق علمه وفقهه. التفت لكلمة الفقه، علمه علمه في الكيمياء جابر بن حيان، في علوم التفسير، في علوم الكلام، وفقهه، لأن الإمام عليه السلام كان أستاذا لقطبين من أقطاب المذاهب الإسلامية الحديثة، وهما مالك، الإمام مالك، وكذلك أبي حنيفة. إذن الإمام الصادق عليه السلام قام بقفزة في حياة الأمة. هذا الإمام السجاد الذي كان مغلول اليدين ينقل من بلاد إلى بلاد أسيرة، هذا حفيده الباقر والصادق كما يقول الجاحظ ملأ الدنيا علمه وفقهه. انتهى ذلك الزمان، جاحتهم إلى البصرة بعض النواصب في البصرة، قال لا تحدثنا عن جعفر بن محمد لدواع النص. قالوا له لو قلت هذا الكلام في الكوفة لأتتك النعال على رأسك، ولكن أنت في البصرة في أمان، ما لأن البصرة كان فيها بعض البقايا. معنى ذلك الإمام الصادق عليه السلام وهو في المدينة وله جمهوره في الكوفة وفي خراسان، يقود الجاحظ كما قلنا ملأ الدنيا علمه وفقهه. مالك بن أنس، الإمام مالك، وما أنقله في كتاب الإمام مالك صفحة 490، أنقله من المصادر بعينها، هذا قطب من أقطاب المذاهب الإسلامية، بعض البلاد الإسلامية اليوم تعيش على مذهب مالك. يقول مالك بن أنس ولقد كنت آتي جعفر بن محمد وكان كثير المزاح والتبسم، مو قطب غضب الإمام، كان كثير على ما يقول مالك، أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله اخضر واصفر، يسمع اسم النبي صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق حفيده ووارثه العلمي، هكذا تتبدل حالته، لأنه يعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد اختلفت إليه زمانا، يقول مالك، وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال. يا جعفر، يا شيعة جعفر، التفتوا إلى موقع الإمام صلوات الله عليه. هذا إمامنا نحن المنتسبون إليه، كما قال السيد الحميري: تجعفرت بسم الله والله أكبر. ينسب نفسه إلى الإمام الصادق عليه السلام، يقول إما مصليا وإما صائما وإما يقرأ القرآن، وما رأيته قط يحدث عن رسول الله إلا على الطهارة ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء الزهاد الذين يخشون الله. طبعا مالك ينظر الإمام الصادق كعالم كبير من علماء الأمة، ولو علم بواطن الأمور لقال أعظم من ذلك، كما نسمع من غيره من الذين كانوا مع الإمام صلوات الله عليه. يقول أبو حنيفة أيضا في هذا المصدر: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، وأنه أعلم الأمة، الأمة الإسلامية في زمانه. يقول أبو حنيفة: هذا أعلم الأمة. ومن الطبيعي أن التلميذ يحب أن يبين بعض فضائل أستاذه، لأن ذلك يعود إليه أيضا، لولا السنتان لهلك النعمان. يقول أبو حنيفة: أعلم هذه الأمة. ومن العجب العجاب أنه يحكم الأمة منصور الدوانيقي والإمام على اعتراف القوم أعلم الأمة وهو حبيس بيته أو ينتقل من بيته إلى المسجد. بلغ فقه الإمام وعلم الإمام إلى أنه أصبحت أحاديث الإمام مادة للتجارة والثروة. يقول الشريك: يحدثون بأحاديث موضوعة على جعفر، يستأكلون الناس ويأخذون الدراهم. الإمام الصادق عليه السلام لعل هذا الراوي ما رأى الإمام، أو رأى الإمام في حديث حديثين، حديث جعفر له قيمة الذهب، يذهب إلى بعض البلاد ويقول: قال لي جعفر بن محمد أحاديث كاذبة حتى يأخذ الدراهم أمام مقابل روايته عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن وزن كلام الإمام يباع ويشترى ولو زيفا، معنى ذلك أن الإمام أخذ موقع مهم في حياة الأمة الإسلامية. في كلام جميل لأحد العلماء المعاصرين من علماء القعصور الأخيرة باسم أبو زهرة من علماء مصر، له كلام جميل عن الإمام الصادق، عنده كتاب عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول: ما أجمع علماء الإسلام على اختلاف طوائفهم في أمر كما أجمعوا على فضل الإمام الصادق وعلمه. اختلفوا في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الوضوء، في الغسل، أما في فضل جعفر بن محمد الصادق لم تختلف الأمة الإسلامية على فضله. ابن خلكان هذا المؤرخ المعروف في وفيات الأعيان أيضا له تعبير، يقول: أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية. نقول: يا ابن خلكان، إذا كان هذا نموذج من الأئمة الاثني عشر، أنت تقول على مذهب الإمامية الإمام جعفر بن محمد الصادق أحد العناصر المتميزة، ذرية بعضها من بعض، معنى ذلك أنك من حيث لا تشعر سجلت اعترافا فظيعا أن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر هم ثقل الأمة علما وعملا. يقول: أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية، وكان من سادات أهل البيت، ولقب بالصادق لصدق مقالته، وفضله أشهر من أن يذكر. بعد ما في داعي أتكلم عن جعفر بن محمد الصادق، فضله أشهر من أن يذكر. كان الإمام في مجلس وأفتى بفتاوى على مختلف الآراء والمذاهب، كان أبو حنيفة جالسا فعلق على الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. الإمام لا يتكلم عن رأيه فحسب، وإنما ينقل آراء الآخرين ليعلم الأمة أنه مطلع على آراء الغير، ولكنه يتكلم عن ذلك النبع الصافي الذي تفجر من النبي وجرى على لسان الوصي، علمه ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب. هنيئا لكم، أنتم اليوم تجلسون في هذا المجلس، والبارحة وقبل البارحة تحيون ذكرى هكذا إمام له صيته في العالم الإسلامي. إخواني، الإمام الصادق عليه السلام المحطة الثانية من حديث اليوم، نعلم ما هو عمل الإمام الصادق على مستوى الأمة ثانيا بعد هذا البيان، وننتقل إلى بعض خطواته التفصيلية في عالم الأخلاق والمعاشرة والاقتصاد وغير ذلك. الإمام صلوات الله عليه تصدى لأمور ثلاث. أولا، كان يهم الإمام أن يربي ثلة من الرواة والعلماء والمجادلين أهل النقاش والبحث ليبثهم في صفوف الأمة. الآن الدولة قائمة، الدولة العباسية قائمة، الدولة الأموية اندثرت في انفتاح على الشعوب في ثقافات دخيلة، ثقافة يونانية، ثقافة فارسية، ثقافة مسيحية، الأمة اتسعت، حكومة الإسلام بلغت شرقا وغربا، الأمة تحتاج إلى حصانة فكرية. الإمام صلوات الله عليه من مهامه الأساسية، صحيح له 3000 من يروي عنه أو أقل أو أكثر من ذلك، مدينة تعج بالرواة عن جعفر بن محمد الصادق، وقد قلنا قبل قليل أن أحاديث الإمام تباع وتشترى، ما المانع أن يكثر التلامذة سواء للدنيا أو للآخرة. يقول عليه السلام: ما أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه. هكذا الإمام يفتخر بهؤلاء الذين يذبون عن مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. إذا كان الإمام الصادق لا يتأسى به، إمام معصوم في القمة في العرش، هذا زرارة وهذا أبو بصير، البعض منهم كان مسيحيا، البعض منهم كان مخالفا، السيد الحميري كان كيسانيا ثم قال: تجعفرت بسم الله في من تجعفر. نتأسى بهؤلاء، هؤلاء كان لهم أعمال، تمار، زيات، حناط، صراف، ولكن مع ذلك لهم ثقافة واسعة، أحدهم يجادل أهل الكتاب ويجادل المخالفين، أيما جدال، مؤمن الطاق وغيرهم، هشام، يطيرون في الأجواء المعرفة الإسلامية ويغلبون خصومهم، أيما غلب الإمام يهش ويبش عندما يسمع هؤلاء. لما أنا أيضا أقوم بهذا الدور في مجال عملي؟ ثقافة أهل البيت ثقافة أصيلة، ثقافة عريقة، أساتذة المذاهب الأربعة، فلما نحن نعيش حالة من الخجل أو ما شابه ذلك؟ ابن خلكان في قرون قديمة يقول: هؤلاء أئمة أهل البيت، هؤلاء أئمة الإمامية. فإخواني أعزائي، علينا أن صحيح نلاحظ بعض الأجواء، نلاحظ بعض الظروف، ولكن أن يتقوى الإنسان داخليا، يعلم العقيدة الصحيحة، الفقه الصحيح، الكلام الصحيح، العقائد الحقة، ما الذي يمنعه ذلك؟ هذا أبو زهرة عالم في مصر من الأزهر أو غيره يكتب كتاب عن الإمام الصادق عليه السلام، وأنا الذي أنتسب إليه لا أعلم حياة الإمام، سلوك الإمام، وصايا الإمام قبل وفاته، أمه من، حياته كيف، عاش زمن أي خليفة، كيف استشهد، ما هو سلوكه مع المخالفين والنصارى وغيرهم. علينا أن نلم بهذه الأمور. ثم يقول الإمام صلوات الله عليه: هؤلاء السابقون في الدنيا والسابقون في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة، هم من المقربين إلينا في الدنيا، ولكن في الآخرة كذلك هم من المقربين أيضا. ثم عندما يسمع الإمام عن بعض ذنوب السيد الحميري، كان عنده بعض الهفوات والزلات، يقول عليه السلام: وما خطر ذنب عند الله أن يغفره لمحب علي. مدام العقيدة سالمة، العقيدة قوية، لئن صدر من الإنسان صدرت بعض الهفوات، عليه أن يستغفر، والله غفور رحيم، وعند ذلك تناله شفاعة أئمته عليهم السلام. إخواني، الدور الثاني للإمام صلوات الله عليه الحساسية الشديدة للانحراف في الدين. الدين شريعة رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين. الإمام الصادق عليه السلام من دون مجاملة كان يقف أمام أي انحراف في الدين، ومنها الغلاة. الغلاة الغلاة من الذين كانوا يبالغون في مقام الأئمة عليهم السلام. الإمام لا يرضى بذلك. إذا كان الأمر على خلاف ما أنزله الله عز وجل الإمام لا يرضى، وإن كان الأمر حسب الهوى. المفروض أن يعيش الإنسان حالة من الارتياح للمديح الزائد. يقول: خرج إلينا أبو عبد الله وهو مغضب عليه الغضب، قال: إني خرجت آنفا في حاجة، عندي شغل خارج المنزل، فتعرض لي بعض سودان المدينة فهتف بي: لبيك يا جعفر، لبيك يا جعفر. طبعا يريد أن يبدل لبيك اللهم لبيك بكلمة لبيك، لبيك يا جعفر. جعل الإمام في موقع الإله ويخاطبه بلبيك. يقول: فرجعت عودي على بدئي إلى منزلي خائفا ذعرا مما قال ينسبني للربوبية، حتى سجدت في مسجدي لربي، وعفرت له وجهي، وذللت له نفسي، وبرئت إليه مما هتفي. ثم قال: لعن الله رئيسهم أبا الخطاب، أحد الرواة الذين كانوا في زمان الإمام الصادق، يسمى أبا الخطاب، هو زعيم الغلاة. يقول: لعن الله أبا الخطاب وقتله بالحديد. كيف يؤلهنا وكيف يجعلنا فوق مستوانا كبشر؟ الإمام لا يتحمل أي انحراف في الدين في أي صورة من صوره. الإمام عليه السلام حارب القياس والرأي والاستحسان. الدين لا يقاس. وأنتم تعلمون من الذين كانوا يروجون للقياس في صفوف الأمة الإسلامية. يقول: إني لأحدث الرجل بالحديث وأنهاه من الجدال والمراء في دين الله. إخواني، يتفق إنسان قاعد على طاولة في مكتب في السوق يشرب القهوة أو ما شابه ذلك، ويقول: الدين يقول كذا والإسلام يقول كذا. من أين لك بذلك؟ أنت الناطق باسم الإسلام، لم تدلي برأيك في الدين ما ليس لك به علم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. البعض يفتي فتاوى على حسب مزاجها، كذا في بالي. من أين بالك هو منهاج الصالحين حتى تفتي على طبق ذلك؟ يعمل أعمال، يقول: أن هذا رأيي، هذا مزاجي، هذا رأيي. أين رأي الدين؟ عملك هذا هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو مستحب؟ هل هو واجب؟ ارجع إلى الفقه جعفر بن محمد الصادق، مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، أحد الأمور الثلاث. إذن الإمام عليه السلام يقول: أنهاه عن القياس، فيخرج من عندي فيتأول حديثي على غير تأويله. الإمام كان يضج ويشتكي من الذين يقيسون الدين، وله كلمات لادعة في هذا المجال. إذن من أساليب الإمام صلوات الله عليه الوقوف أمام ذلك. وكان الإمام ينسب نفسه إلى رسول الله، يقول: أنا عندما أتكلم أنا وارث النبي، والأمة تشهد أنني أنا وارث النبي علما وعملا. يقول صلوات الله عليه: مو فقط أحاديث النبي، يقول: إن عندي سيف رسول الله، وإن عندي لراية رسول الله، وإن عندي لخاتم سليمان، وإن عندي الاسم الذي كان رسول الله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين الشاب أي رمح أو قوس. إذن الإمام عليه السلام يقول: أنا وارث النبي حتى في هذه الأمور المادية، السيف والراية وبعض الأسماء الخاصة. يقول الإمام عليه السلام: أن هذه الأمور عندنا ونحن ألواح موسى عندنا، عصا موسى عندنا، ونحن ورثة النبيين. إذن الإمام عليه السلام ينسب نفسه للنبي وهو الصادق فيما يقول. أو تعلمون أن كلمة الصادق جاءت أيضا من بعض خلفاء الجور، وصفوا الإمام بأنه الصادق، العلماء وصفوه بأنه الصادق. هذه التسمية تفهم أن هنالك ارتباط وثيق بمنابع الوحي. الإمام عليه السلام كان له دور عظيم في مسألة كتابة الحديث، دعوة الناس لكتابة الحديث. منذ زمان رسول الله والحديث محارب، حسبنا كتاب الله، الحديث لا يدون، القرآن جاء بالأمور العامة، أين تفاصيل الصلاة؟ كم نصلي صباحا وظهرا؟ كم نصلي على الميت؟ كم ركعة؟ ماذا نعمل في السفر في الحضر؟ جزئيات الدين لابد وأن يكتب من خلال النصوص الصحيحة. جاء الإمام الصادق عليه السلام ليحث الصحابة أصحابه والرواة أن يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقف طريف في هذا المجال، يقول بأنه الإمام صلوات الله عليه كان ماشيا مع بعض العلماء في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، المهم أراد أن يقبل العصا التي كان يحملها الإمام، عصا رسول الله صلى الله عليه، وقال دع قبل يدي، هذا لحم رسول الله صلى الله عليه وآله، ورثة النبي في كل أبعاد الحياة. ومن هنا نرى هنالك حركة تدوين حديث نشيطة، وأولهم الإمام مالك كتب كتابه في الحديث، والذي كان معاصرا للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه الإطلالة الموجزة نلخص الحديث، نقول بأن الإمام عليه السلام قام بالأدوار الثلاث: جدولة الثقافة الإسلامية، جدولة حديث النبي، تربية الرواة والصحابة، بعث أناس يجادلون عن الحق أمثال الهشام وغيرهم، وثم محاربة البدع في الدين. الإمام عليه السلام كان يأكل الطعام وقال هذا الحمد لله، هذا من الله ورسوله، هذا الطعام. أحد الأقطاب في زمانه قال هذا شرك، تقول من الله ورسوله، هذا من الله. قال ماذا تقول، أما تقرأ القرآن الكريم أنه يغنيهم الله من فضله ورسوله؟ الله عز وجل جعل الإغناء منتسبا لله ولرسوله، إذن أين الشرك؟ الإمام من ناحية يحارب الشرك المحرف، ومن ناحية يحارب الغلاة، يحارب الرأي، يحارب الاستحسان، يحارب القياس، يحارب الجدال والمراء بالباطل. هذا كان دور الإمام صلوات الله عليه، ولهذا نسبنا بحمد الله إلى جعفر بن محمد الصادق، ننسب إليه وإلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يكفينا هذا فخرا في الدنيا وشرفا وسعادة في العقبى إن شاء الله. المحطة الأخيرة من حديثي روائع الأحاديث، إن شاء الله ما تعبتم، صلوا على محمد وآل محمد. روائع الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، ننتقل من بستان إلى بستان. خرج أبو عبد الله في ليلة قد رشت السماء وهو يريد ظلة بني ساعدة، فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شيء، وهذا راوي الحديث معل بن خنيس، فقال بسم الله اللهم رده علينا، هذا الذي سقط مني رده علينا. فأتيته فسلمت عليه، فقال معلى، قلت نعم جعلت فداك. فقال التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إلي، هذه الأشياء الضائعة ادفعها لي، فإذا أنا بخبز منتشر. إمام عند كيس، لعل الكيس مثقوب والخبز ينتشر منه في أثناء الطريق، اعلموا قدر النعمة إخواني. الإمام يأمر معلى بأن يجمع فتات الخبز الذي سقط في الطريق، لأن هذه نعمة من نعم الله. يا ليت معلى يأتي إلى زماننا هذا وينظر تعامل المسلمين مع نعم الله عز وجل. فجعلت أدفع إليه ما وجدت، فإذا أنا بجراب من خبز، فقلت جعلت فداك أحمله علي عنك، فقال لا أنا أولى به منك، ولكن امض معي. فأتينا ظلة بني ساعد، فإذا نحن بقوم النيام، فجعل يدس الرغيف والرغيفين تحت ثوب كل واحد منهم حتى أتى على آخرهم. على علمه جوف الليل إما عبادة وإما علم، ولكن الإمام يعطي قسم من الليل لقضاء حوائج المسلمين، للإنفاق على المستضعفين. يقول قلت جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحق، مو موالين، كيف تدفع لهم الرغيف والرغيفين في جوف الليل، لا يعرفونك كإمام.
قال لو عرفوا الحق يعني لواتيناهم بالدقة، والدقة هي الملح. يبدو كان ذلك الزمان الملح له قيمة. يقول بأنه لو كان هؤلاء يعرفون حقنا لواتيناهم أكثر من ذلك. هذه رأفة الإمام صلوات الله عليهم مع الفقراء على اختلاف صنوفهم وأشكالهم. إخواني، نحن على أبواب موسم الحج. انظروا إلى توقير الإمام للحج وأهله وبيت الله الحرام. هذا الحديث أهديه لمن لم يحج أو حج ويريد أن يحج، لمن له بينه وبين الله ذنوبا يخاف من غضب الله عز وجل وانتقامه. يقول: أتاه رجل سلم عليه وجلس بين يديه، قال: سل عما بدا لك. قال: أسألك عن رجل أذنب ذنبا عظيما. يقول الإمام: ما هو علاج هذا الإنسان؟ أذنب ذنبا عظيما. فقال: أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، يعني هذا ذنبه؟ قال: أعظم من ذلك. قال: زنى في شهر رمضان؟ قال: أعظم من ذلك. قال: قتل النفس؟ قال: أعظم من ذلك. بعد في شيء أعظم من قتل النفس؟ ومن قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم. قال: يبدو هذا الرجل يريد أن يكتم ما هو هذا الذنب، لا ندري، والرواية لم تذكر ما هو ذلك الذنب. ولكن قال الإمام: إن كان من شيعة علي مشى إلى بيت الله الحرام. مدام هذا الذنب عظيم جدا جدا، أعظم من القتل والزنا في شهر رمضان، لا عليك، ليذهب إلى بيت الله الحرام. يقول: مشى إلى بيت الله الحرام وحلف ألا يعود، وحلف ألا يعود. إذن الذهاب إلى بيت الله والوقوف أمام الله عز وجل في هذا الموقف العظيم يغفر الذنوب العظام. قال له الرجل: رحمكم الله يا ولد فاطمة، ثلاثة ضيحتني، أعطيتني حل أن أذهب إلى بيت الله الحرام وأقوم بهذا العمل. كرم الإمام صلوات الله عليه، إنفاقه في سبيل الله عز وجل. يقول: دخل الأشجع فوجده عليلا، رأى الإمام مريض، سأل عن علة مزاجه، يعني يا مولاي شنو المرض؟ قال له الصادق: تعد عن العلة واذكر ما جئت له، لا تذكر مرضي، الآن أنت عندك حاجة، ما هي حاجتك؟ فقال: ألبسك الله منه عافية في نومك المعتري وفي أرقك، تخرج من جسمك السقام كما أخرج ذل الفعال من عنقك. قال غلام: يا غلام إيش معك؟ نفس التعبير، إيش معك؟ ما قال أي شيء، إيش معك؟ قال: أربع ماء. قال: أعطها للأشجع. المهم، الإمام صلوات الله عليه كان له هذا الدور أيضا في مساعدة الأمة المحتاجين منهم، وله شعر. على كل حال، أحب أن أنقل هذا الشعر المنسوب للإمام الصادق عليه السلام، سواء إنشاده، طبعا إنشاد الشعر كان ممنوعا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان ينبغي لو يقول شعرا، ولكن الإمام الصادق روي عنه هذه الأبيات الرائعة في الأصل: كنا نجوما يستضاء بنا، وللبرية نحن اليوم برهان، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، نحن البحور التي فيها لغائصكم در ثمين وياقوت ومرجان، مساكن القدس والفردوس نملكها، ونحن للقدس والفردوس خزان، من شذ عنا فبرهوت مساكنه. برهوت، هذا المكان الذي تذهب إليها أرواح الفسق في عالم البرزخ. من شذ عنا فبرهوت مساكنه، ومن أتانا فجنات وولدان. القلوب تهيأت، ننتقل إلى فقرة أخيرة في حياة الإمام الصادق عليه السلام. هذا الحديث أرجو من الإخوان أن يتذكرونها في البقيع إن شاء الله. عهدي بكم إن شاء الله، بيننا وبينكم العهد، أن تذكروا هذا الحديث عند قبره صلوات الله عليه، سواء في هذه الحجة القادمة أو في عمرة قادمة إن شاء الله. وأظن هذا الحديث يستلب الدمعة منكم إذا استمعتموها بمجامع قلوبكم، وهذا آخر حديثنا هذا اليوم. يقول: دخل سفيان الثوري على الإمام الصادق عليه السلام، رآه متغير اللون. الإمام مستغرق في جلال الله وعظمته، لا يتغير لونه إلا لحدث هام، فسأله عن ذلك فقال: كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيت. يقول الإمام: أنا أمرت الجواري والخدم أن لا يذهبوا إلى السطح، سطح المنزل في احتمال السقوط، فدخلت فإذا جارية من جواري ممن تربي بعض ولدي قد صعدت في سلم والصبي معها. هذه الجارية حامل ابن الإمام وذهبت إلى السطح، فلما بصرت بي ارتعدت. الإمام نهاهم عن ذلك، ارتعدت وتحيرت وسقط الصبي إلى الأرض فمات، مات الولد. فما تغير لوني لموت الصبي، وإنما تغير لوني لما أدخلت عليها من الرعب. جارية ارتعدت، رأتني خافت، يقول: أنا لم أحزن على ولد الذي مات، وإنما حزنت على هذا الرعب الذي دخل في قلب الجارية. فقال لها: أنت حرة لوجه الله، لا بأس عليك مرتين. يا مولانا، يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد الصادق، لئن كانت الجارية تخاف منك، نحن نخاف من ذنوبنا، من تقصيرنا في حق الله عز وجل. شهر رمضان ولى وذهب بما فيه، والآن نحن في شوال، أين نحن من شهر رمضان؟ أين بركات شهر رمضان؟ أين حضور المساجد؟ أين بكاء الليالي؟ أين المستحبات؟ أين الصلاة ألف ركعة؟ أين ختمات القرآن؟ بعد ما مر الشهر على رمضان الكريم وبعنا كثير مما كسبناه، بعنا الكثير، نعترف شهر الخسران شهر شوال، شهر البيع بيع ما كسبناه في أيام شهر رمضان. أين الدموع الجارية؟ أين الإنابة إلى الله عز وجل؟ شوال يختلف عن رمضان اختلاف السماوات عن الأراضين، أين هذه المكاسب؟ وهذه ديدننا في كل عام، نشتري نشتري نكدس لنبيع في شهر شوال كثيرا مما كسبناه فيها في ذلك الشهر الذي مضى علينا. فتور في العبادة، سفرات غير هادفة، ذهاب يمين شمال، نظر في الأسواق وما شابه ذلك. علينا أن ننضبط قليل إخواني، نحن من شيعة جعفر. هذا الإمام يقول عنه مالك: إما صائم يقرأ القرآن وإما يذكر الله عز وجل. أين نحن من سلوك جعفر بن محمد الصادق؟ المهم، الإمام على فراش الموت يجود بأنفاسه الطاهرة، يغمى عليه ويفيق أخرى، يقول: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة. قالت: فلم نترك أحدا إلا جمعناه. وأنتم تعلمون أن الإمام ذبل جسمه في مرضه الذي توفى فيها. يقول الراوي: لم يبدو حتى رأس الإمام من نحافة بدنه، ولكنه مع ذلك رفع رأس نظر إليهم وقال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. الإمام في فراش الموت يقول: أعطوا المال لفلان لفلان. قلنا له: يا مولاي، أتعطي رجلا حمل عليك السيف؟ إنسان أراد أن يقتلك من بعض بني عمك، تعطيه الأموال؟ قال: تريدين ألا أكون من الذين قال الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب. يا مولاي، نحن من شيعتك، من محبيك، أمرك الله بصلتنا أيضا، نحن أولادك، لا الجسميين ولكن أولادك الروحانيون ننتسب إليك، نفتخر بهذا الانتساب. يا مولاي انظر إلينا في هذه الساعة نظرة كريمة، اشفع عند ربنا، في اطلب من ربنا غفران الذنوب. يا مولاي أنت الوجيه عند الله عز وجل، أيها الصادق المصدق، يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم تغمد أرواح المؤمنين والمؤمنات بالرحمة والرضوان، إنك على كل شيء قدير. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.